أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على تفسير الحكم الظاهري للتفسير السابق، حينئذ يمكن أن يبرز وجه أو نبرز وجها لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إمكان الردع، لا على أساس استحالة ذاتية للردع كما هو الحال إذا بنينا على البراهين السابقة، وإنما على أساس اللغوية، على أساس أن هذا الترخيص والحكم الظاهري الذي يتحقق به الردع ليس له خارجا وليس له أثر. فإذا لا يمكن أن يصدر من ماذا؟ من المتكلم الحكيم، من المولى، فيكون مستحيل من هذه الجهة، ليس فيه استحالة ذاتية وعقبه محمد، وإنما هو استحالتها من جهة لغوية جعل ترخيص في حق القاطع لماذا؟ بالتكليف، لأنه لا يصدق أن هذا التكليف متوجه إليه وأنه يكون هو داخل تحت هذا التكليف حتى يكون مؤمنا ومعذرا. فإذا مثل هذا التكليف يكون لغوا وبلا فائدة وبلا أثر، يكون محال من هذه الجهة. وأما إذا بنينا على تفسير الحكم الظاهر بالتفسيرات الأخرى من قبيل، إذا قلنا بأن الحكم الظاهر هو كالحكم الواقعي ينشأ من مصالح وملاكات في متعلقين، لو قلنا بذلك أن الحكم الظاهر ينشأ من مصالح ومبادئ في متعلقه نظير الحكم الواقعي، في هذه الحالة الاستحالة حينئذ تكون أوضح، يعني استحالة الردع تكون حينئذ أوضح باعتبار المحاذير السابقة التي تأتي حينئذ من قبيل اجتماع شنو الضدين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبادئ، لأن المتعلق واحد تعلق به حكمان، أحدهما يكشف عن مفسدة في هذا المتعلق والآخر يكشف عن مصلحة في هذا المتعلق، يلزم اجتماع الضدين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مبادئ. الاستحالة حينئذ تكون أوضح ولا داعي للاستدلال عليها ببرهان اللغوية وأمثالها. نعم، إذا فسرنا الحكم الظاهري بما ينقل عن بعض الأعلام، من أن الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في نفس جعله، في نفس جعله لا ينشأ من مصلحة في متعلقه، ولا ينشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية عندما يقع التزاحم فيما بينها، وإنما ينشأ من ملاك ومصلحة في نفس جعله، نفس جعل الحكم الظاهري إنشاء الترخيص أو جعل الترخيص على فيه مصلحة فيه ملاك، هذا هو الحكم الظاهري. كما لا فرضنا أن نفس جعل الترخيص هو يعطي انطباع مثلا بأن الأحكام الشرعية هي أحكام فيها يسر، وأن الدين دين يسر، لا دين ماذا؟ لا دين حاصل مثلا، إذا فرضنا في شيء من هذا القبيل. بناء على هذا التفسير للحكم الظاهري حينئذ، هل يمكن بناء على هذا التفسير جعل ترخيص ظاهري في مورد القطع للتكليف أو لا؟ واضح اللي يقوله؟ قد يقال هنا بعدم الإمكان، بالرغم من هذا قد يقال بعدم الإمكان، لاعتبار أن الحكم الظاهري وإن نشأ من ملاك في نفس جعله، لكنه بالتالي الغرض منه هو التأمين والتعبير، هذا الغرض من جعله، عندما يجعل الحكم الظاهري بالترخيص في مورد القطع للتكليف الغرض منه هو ماذا؟ هو تأمين هذا القاطع للتكليف، لأنه إذا تركت العمل للتكليف أنت في أمن وأنت معذور بهذا الترخيص الذي ورد من قبل الشارع. هذا الحكم الظاهري وإن نشأ من ملاك في نفس جعله، لكن الغرض منه هو التأمين والتعبير وتقدم سابقا مثلا أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الترقيق الظاهري مؤمن وماذا ومعذر، لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا. هذا الكلام في الحقيقة ينبغي التوقف فيه، بمعنى أنه هذا الكلام نصدقه ونؤمن به عندما نفسر الحكم الظاهري للتفسير الأول. إذا فسرنا الحكم الظاهري للتفسير الأول يمكن أن نقول أن هذا الترخيص لا يكون مؤمنا ومعذرا لهذا المكلف القاطع بماذا بالتكليف. لماذا؟ لأنه على التفسير الأول هذا المكلف القاطع بالتكليف لا يصدق أنه مشمول بهذا الخطاب الظاهري، ويرى أن هذا الخطاب الظاهري مختص بغيره وأنه غير شامل له، فإذا لا ينفعه شيء هذا الخطاب، لا يعطيه المؤمنية والمعذرية. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو عبارة عن حكم يجعل مراعاة لما هو الأهم من المصالح الواقعية شنو متزاحمة، يجعل لأجل مراعاة ما هو الأهم من المصالح الواقعية المتزاحمة يجعل هذا الحكم شنو الظاهري. إذا هذا الحكم الظاهري ويجعل في فرض وجود تزاحم، يجعل في فرض وجود اشتباه، يجعل في فرض دوران الأمر بين تحصيل هذه المصلحة لهذا الحكم أو هذه المصلحة لهذا الحكم الآخر. القاطع بالتكليف لا يرى نفسه مشتبها، لا يرى نفسه الأمر دائر عنده بين تحصيل هذه المصلحة أو هذه المصلحة، هو يرى إن كان أن يحصل على جميع مصالح الأحكام الشنو الواقعية، لأنه قاطع بالتكليف فلا يصدق بشمول مثل هذا الخطاب له، ولذا يكون جعل مثل هذا الخطاب الظاهر له وبلا فائدة. وأما حينما نفسر الحكم الظاهري بهذا التفسير الذي يقول أن الحكم الظاهر ينشأ من مصلحة في نفس جعله، ما العلاقة بالأحكام الواقعية؟ ما العلاقة بتزاحم الأحكام الواقعية؟ هو نفس جعله هذا فيه شنو؟ فيه مصلحة. عندما نفسر الحكم الظاهر بهذا التفسير صحيح أن هذا التفسير يدفع البراهين أو بعض البراهين السابقة لإثبات الاستحالة باعتبار أن اجتماع الضدين الأمريكي، ما هو اجتماع الضدين، هذا ترخيص ناشئ من المصلحة في نفس جعله مو في المتعلق، بينما الحكم الواقع المقطوع به هو حكم ناشئ من ميراث المتعلق، فتعدد مورد شنو؟ مورد الميلاد، ميلاد الحكم الترخيص الظاهر في نفس الجعل، بينما ميلاد الحكم الواقع المقطوع به في نفس المتعلق، هذا يرفع محذور اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. مسألة نقض الغرض، مسألة نقض الغرض هذه الناس مسألة نقض الغرض مثلا يمكن هم تجاوزها باعتبار ما لا باعتبار أن هذا الترخيص، أن التكليف الواقعي المقطوع به، أن التكليف الواقعي المقطوع به هذا هو الذي تكون له المحركية وتكون له ماذا؟ الجانب التحريك، فجعل الترخيص مثلا يمكن على تأملي في هذا مواضح أقول يمكن بهذا أن ندفع به بعض البراهين السابقة والقدر المتيقن هو محذور اجتماع الضدين، لكن لا يمكن ماذا؟ أن نبني على الاستحالة لأجل ماذا؟ محذور اللغوية، لأجل ماذا؟ محذور ماذا؟ محذور اللغوية، لأنه يمكن هنا أن يقال لا توجد لغوية، لا توجد لغوية، هذا خطاب ظاهر للترخيص مجعول في حق القاطع للتكليف، ألا يمكن لهذا القاطع للتكليف أن يصدق بأن هذا الخطاب شامل له؟ ما كمان أمنا المحذور ليس في تلك المحاذير الواقعية بحسب الفضل. فهنا إلى هذه القضية المحذور هو هذا، هو أن نفترض أن هذا الخطاب الظاهري لا فائدة فيه، ليس له أثار، ليس له أثار عندما نختار التفسير الأول لحكم الظاهري، ليس له أثار. أما إذا اخترنا هذا التفسير لحكم الظاهري لا له أثار، ممكن أن يكون له أثار، يمكن أن يعطي مؤمن ومعذر علما لهذا المكلف القاطع بالتكليف، أنت بالرغم من كونه قاطع بالتكليف، قاطع بالتكليف، لكن أنا أجعل تفسير ظاهري في حقك وحق كل من انكشف له التكليف، سواء كان انكشاف هذا التكليف بالقطع واليقين أو كان انكشاف هذا التكليف بدرجة أقل منه. جعل تفسير ظاهري في حق كل من انكشف له التكليف الواقعي مصلحة قائمة في نفس الجعل، مثل هذا التفسير يكون معقول ومقبول، يعني ما طمانع منا، ما يلزم منا اللغوية، لأنه يمكن أن يصدق هذا القاطع للتكليف لأنه شامل له، لأنه شامل له. هذا الترخيص الظاهري مجعول في حق كل من انكشف له التكليف، أنا أجعل ترخيص في حقه، أنا ما أطالب التكليف حتى لو قطعته، حتى لو قطعتني لا أطالب التكليف. ما كمان من اقتراب سعر الترخيص من هذا الشنو من هذا الشنو بعبارة أكثر وضوح. إذا قدرنا نشفع المحاذير السابقة، إذا قدرنا نشفع المحاذير السابقة وصلت النوبة إلى محذور اللغوية، الذي يريد أن أقوله هذا أن محذور اللغوية يبتني على تفسير الحكم الظاهري للتفسير الأول. أما إذا فسرنا الحكم الظاهري لهذا التفسير وهو أن الحكم الظاهري ينشأ من الملاك في نفس جعله، هذا ممكن أن يكون شامل للحكم للمكلف القاطع للتكليف. أيضا يمكن أن نفترض أن الإشارة يخاطب المكلفين ويقول كل من ينكشف له الحكم الواقعي أنا لا أريد منه الحكم الواقعي لمصلحة، يمكن افتراض هذا. هل نفترض أن هذا المولى هو يعلم بأن 80 أو 90% من قطوع هذا المكلف هي مخالفة للواقع؟ كلامنا ثبوتي وكلامنا إثباتي. ونفترض هذه الفرضية أنه يعلم بأن 80% من قطوع هذا المكلف بالتكليف هي مخالفة للواقع، مخالفة للواقع، فيجعل ترخيصا في حق كل من انكشف له التكليف، سواء انكشف له التكليف بالاحتمال أو بالظن أو بماذا أو بالقاطع. هل يوجد محذور في أن نفترض أن هذا القاطع للتكليف يصدق شمول هذا الخطاب الظاهري له ويتمسك به في إثبات التأمين وماذا والتعذير عندما يخالف ماذا التكليف المقطوع به؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بشكل موجز ندخل في بحث مناسب لهذا البحث وهو عن الاطمئنان. الاطمئنان اللي هو يعتبر ماذا بمثابة ماذا بمثابة القط وبمنزلة القط باعتباره متاخن علما متاخن للقطع واليقين. الكلام يقع في الاطمئنان في حجية هذا الاطمئنان، ثم بعد ذلك يقع الكلام في أن هذه الحجية هل هي حجية ذاتية كما هو الحال في العلم أو هي حجية ماذا حجية ليست ذاتية وإنما هي حجية ثابتة ببناء عقلاء، كما قيل حتى في العلم أن حجية العلم ليست ذاتية وإنما هي حجية ثابتة ببناء عقلاء. أصل حجية الاطمئنان الظاهر أنه ما ينبغي يعني أن يقع فيها تردد وكلام وباحث، لا إشكال في أن الاطمئنان حجة. إذا قلنا بأن الاطمئنان حجة حجيته كحجية العلم، وقلنا بأن حجية العلم ذاتية في المسألة
يعني اللي تكون الحجين ذاتيات ماذا بطن النار. إذا قلنا بذلك، لكنه وإذا لم نقل بذلك تكلمنا أن الحجية حتى في باب العلم مثلا هي حجية مجهولة من قبل العقلاء، وأنها ليس الأمر ذاته في العلم ولا في الإطمئنان. فهنا أيضا نقول لا إشكال في أن هذا الإطمئنان هو حجة ببناء ماذا؟ ببناء العقلاء. بعبارة أخرى، أن الإطمئنان يدور أمر أما حجيته بين أن تكون ذاتية أو تكون ثابتة ببناء العقلاء، وعلى كلا التقديرين هي ماذا؟ هي الحجية ثابتة لنا للإطمئنان. طبعا الالتزام بأن حجية الإطمئنان حجية ذاتية هذا ليس تاما. يمكن أن نقول أن العلم حجيته حجية ماذا؟ ذاتية. أما أن الإطمئنان اللي هو بي درجة من احتمال ماذا؟ احتمال المخالفة، ولو كان احتمال المخالفة احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء، لكنه يبقى غير مسألة الانكشاف التام الذي تقدم أن حجيته حجية ماذا؟ ذاتية. إثبات حجية الإطمئنان ببناء العقلاء واضح، لا إشكال أن العقلاء يبنون في تعاملهم في أمورهم الحياتية يبنون على ماذا؟ على حجية الإطمئنان، يبنون على الأخذ بالإطمئنان لإثبات الواقع به والتعامل مع الواقع الثابت بالإطمئنان، كما يتعاملون مع الواقع الثابت بماذا؟ بالعلم واليقين بلا فرق بينهما. هناك كثيرا من قبل العقلاء على العمل بالإطمئنان والاستناد إليه في إثبات الواقع، وهذه كثير لا يمكن إنكارها، لا يمكن إنكارها باعتبار أن ما يثبت في أمورهم الحياتية أمور الناس والعقلاء الحياتية بالعلم واليقين الذي لا يوجد فيه احتمال الخلاف اطلاقا، هذا لعله حالات نادره. لو اقتصر العقلاء على تلك الحالات النادره في امور حياتهم لوقعوا في ضيق، لوقعوا في مشاكل. فلا اشكال في ان العقلاء يدلون في ماذا؟ في امورهم على ماذا؟ على الاخذ بالاطمئنان وعلى حجيه الإطمئنان، مما يدل على وجود مثل هذه السيرة. وإن كانت القضية واضحة ولا تحتاج الاستدلال، هو أن من القضايا المسلمة عندهم هو وجود سيرة من قبل العقلاء على العمل بخبر الجنة وخبر الثقة في واحد. هناك سيرة مسلمة على العمل بخبر الظواهر، والبناء على أن الظواهر فرجة، مع أن الإطمئنان يمتاز عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة وعمل بخبر الثقة في بالإطمئنان بالظواهر، في كون ماذا؟ في كونه هو بالغ إلى درجة عالية من درجات تشفي عن الواقع. فمن غير المقبول أن نفترض أن العقلاء يبنون على العمل بخبر الثقة عقلائيا لا تعبدا، ولا يبنون عن العمل بماذا؟ بماذا؟ بالإطمئنان المتاخن لمن؟ المتاخن للعلم. هذا يعيد وجود ماذا؟ سيرة على العمل بالإطمئنان والأخذ بالإطمئنان. إذا أصل حجية الإطمئنان يعني ينبغي أن يكون أمرا واضحا لقيام السيرة على حجية هذا الإطمئنان. أما البحث عن أن هذه الحجية هل هي حجية ذاتية كالعلم أو أنها حجية ثابتة ببناء العقلاء، ثابتة ببناء العقلاء، هذا البحث يبدو أنه ليس له فائدة، ليس له فائدة، وذلك باعتبار أن الأثر الذي يترتب معه الأثر على ضوء ما تقدم في بحث القاضي هو أن الحجية في باب الإطمئنان كانت ذاتية فيستحيل الرد عنها. مستحيل الرد عنها لما تقدم من أن هذا التفكيك بين الذات والذاتي، بين الذات ولوازم الذات إلى آخره. وأما إذا كانت هي حجية مجعولة وليست ذاتية فيمكن تطور شنو الرد عن مثل هذه الحجية المجعولة وبناء العقلاء. هذا هو الفارق، لكن هذا الفارق ليس له ثمرة عملية خارجة، لأنه على كلا التقديرين هو حجة ولا ردع عنه. إذا قلنا بأن حجية ذاتية لاستحالة الردع، أما إذا قلنا بأن حجية مجعولة وثابتة بناء العقلاء أيضا لا ردع شرعي عنه، لا ردع شرعي عنه من لأجل استحالة الرد كما هو الحال على القول الأول والمبنى الأول، وإنما لأجل أنه الرد عن الإطمئنان شرعان، عن الإطمئنان إنما يتصور أن يكون يتحقق بالأدلة التي تردع عن الأخذ والعمل بماذا غضبا، ما هذا شيء آخر يأتي ويردع عن العمل بالإطمئنان. ما يتخيل كونه راجع هواياه هو الأدلة الناهية عن العمل بالإطمئنان. هل يتخيل كونها راجع؟ واضح من الآيات والروايات التي تنهى عن العمل بالظن. هل يتخيل كونها راجع عن العمل بماذا بالإطمئنان؟ خب نقول بأنه هذه لو سلمنا شمولها للإطمئنان هي لا تصلح أن تكون راجعة، بدليل أن العقلاء وفيهم المتشرعان عملوا بالإطمئنان حتى بعد ورود هذه الأدلة، عملوا بالإطمئنان وأخذوا بالإطمئنان حتى بعد ورود هذه الأدلة. المتشرع لا يتوقفون عن العمل بماذا؟ بهذا الإطمئنان في زمان الأئمة عليهم السلام، بعد زمان الأئمة، أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا إشكال لأنهم يحدثون بالإطمئنان. هم يعملون بخبر الثقة، هم يعملون بخبر الثقة، عقلائيا يعملون بخبر الثقة، فإذا هم يعملون بالإطمئنان ولا يتوقفون عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان. فوجود سيرة من قبل المتسرعة بما هم عقلاء على العمل بالإطمئنان بعد ورود هذه الأدلة، هذا يعني أن هذه الأدلة غير صالحة علما للرد، وإلا لو كانت صالحة للرد لم تنع هذه الطائفة من العقلاء عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان. لم تنعت هذه الطائفة من العمل بالماذا؟ بالإطمئنان، بالإطمئنان بعد ورود هذه الأدلة، بينما لا نشك في أنه بعد ورود الآيات على الأقل الآيات وهي كثيرة التي تنهى عن العمل بالظن، نجد أن العقلاء لن يمتنعوا عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان بعد ورود هذه الآيات. إذن هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن هذه الآيات والروايات التي تردع عن العمل بالظن هي لا تشمل ماذا؟ الإطمئنان. إذن بالنتيجة الأمن بالإطمئنان من قبل العقلاء لا راجع عنه من قبل الشارع، إما لعدم إمكان الرد إذا قلنا أنه حجية ذاتية، وإما لعدم ثبوت الرد إذا قلنا بأن حجية ثابتة ببناء عقلاء، لأننا لا نملك دليلا يرجع عن ماذا؟ عن العمل بالإطمئنان غير هذه الأدلة، وهذه الأدلة ليست راجعة حتى لو سلمنا شمول هيلما للإطمئنان اللي هو محل الكلام. إذا لا جدوى في الحقيقة في بحث أن حجية الإطمئنان حجية ذاتية أو حجية ماذا؟ أو حجية مجهولة بناء العقلاء. وإنسان ما ذكر المحقق الأصفهاني في باب العلم من أن حجية ثابتة بناء العقلاء يعني يكون هو الأقرب في ماذا؟ في باب الإطمئنان، باعتبار أن الانكشاف فيه ليس انكشافا ماذا؟ تاما. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة إلى مثل الآن. ندخل بعد ذلك في بحث مهم من بعض النقاط وهو مبحث التجارب. مبحث التجارب فقط نعمل هذا البحث. البحث واضح يقع فيه أن المخالفة الغير المطابقة للواقع، المخالفة اللي يسميها المخالفة الاعتقادية، هل هي كالأقيان في الآثار السابقة من الأقيان أو لا هي ليست كالأقيان؟ التجري هو مخالفة لكن ليست مخالفة واقعية، وإنما هي مخالفة اعتقادية. فهو يعتقد بأن هذا حرام فيرتكبه ويتبين أنه ليس حرام، أو مخالفة اعتقادية. كلامنا أن هذه المخالفة الاعتقادية هل هي كالمخالفة الواقعية اللي نسميها بالعصيان أو لا؟ عصيان يترتب عليه ماذا؟ استحقاق العقاب، يترتب عليه قبح الفعل الذي يعصي به المكلف، يترتب عليه التحريم. كل هذه أمور تفترض عندما تكون المخالفة ماذا؟ واقعية. يقطع بأن هذا خمر ويشربه ويتبين في الواقع أنه شنو؟ خمرا حقيقة، ما وراء عبادان قبل هذا هو هذا خمر وشربه. الحرمة تكون ثابتة، قبح القبح يكون ثابت، استحقاق العقاب يكون ثابت إلى آخره. هذه الآثار هل تثبت كذلك على المخالفة الاعتقادية؟ سيكون فعل قبيحا وحراما ويستحق المتجري العقاب او لا؟ هذا بعد كلامي. المتجري كالعاصي في هذه الامور او لا؟ التجري كالعصيان او لا؟ قبل الدخول في اصل الباحث ننبه على تنبيهين كمقدمه للبحث الاتي. التنبيه الأول فقط ما في شيء، التنبيه الأول أن واضح هذا أن الكلام لا يختص بالقاف، وإن كان في الكتب موجود شنو القاف، فإنه ما صدر القاف بحث التجري يختص بالقاف. القاطع بأن هذا أمر خمر إذا تبين أنه ليس خمر، هل هو متجري؟ فيقع الكلام في حرمة التجري أو استحقاق العقاب إلى آخره. بينما الكلام لا يختص بذلك، يشمل كل ما يكون حجة شرعا في الإمارات والأصول العملية، بل ما يكون حجة عقلا، وهذا كالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص حجة عقلا، بل الاحتمال مطلقا حتى بعد الفحص بناء على مثل حق طاعة، بناء على مثل حق طاعة الاحتمال حتى بعد الفحص يكون منجز. الكلام ليس لا يستحق استصحاب قام على حكم شرعي وخالفه وتبين انه ليس له ثبوت في الواقع، يكون ماذا؟ يكون متجريا. الكلام لا يستحق ماذا؟ بخصوص القبض، بل يشمل كل ما يكون منجز للتكليف، سواء نجز للتكليف شرعا او نجز للتكليف ماذا؟ عقلا. وصلى الله على محمد وعلى اله.